أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثالث كان كلام بي الاعتراض الثالث كان هو أن هذا الوجه الأول لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني، وبالتالي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، أن هذا الوجه يتوقف على افتراض طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الملاقاة، لأنه هذا الوجه اعتمد على هذه الطولية لإثبات الطولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر والأصل الجاري في الملاقاة هما في رتبة واحدة فإذا كان الأصل الجاري في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقاة بحسب الفرض مقتضى الحكومة، فيكون الأصل الجاري في الملاقاة متأخر رتبة عن من؟ عن الطرف الأصل الجاري في الطرف الآخر، فتكون هناك طولية بين الأصل الجاري في الملاقي والأصل الجاري في الطرف الآخر، أكو طولية، أكو ترتب، ذاك رتبته متقدمة على رتبة هذا، فلا تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي إلا إذا سقط الأصل الجاري في الطرف الآخر، ويسقط الأصل الجاري في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقاة، فإذا سقط تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقي فيجري بلا معارض، لأن معارضه سقط في رتبة شنو؟ سابقة، وهو ليس موجود في تلك الرتبة حتى يدخل في المعارضة. الأصل الجاري في الملاقي ليس موجود في الرتبة المتقدمة حتى يدخل في المعارضة ويسقط، وإنما النوبة تنتهي إليه بعد سقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل الجاري في الملاقاة. إذن هو يعتمد هذا الوجه على وجود طولية بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في الملاقاة. والاعتراض الثالث يقول لا توجد طولية بينهما، لا توجد طولية بينهما، حتى إذا كانا مختلفين لا توجد طولية في محل الكلام، يعني بين إصالة الطهارة الجارية في الملاقي وإصالة الطهارة الجارية في الملاقاة، هذا المقصود، لا طولية بينهما، إما بأن نلتزم كليا بشكل عام أن الأصول المتوافقة لا توجد طولية ولا توجد حكومة فيما بينها، إما لهذا وهذان الأصلان متوافقان، صارت الطهارة في الملاقاة وصارت الطهارة في الملاقي متوافقان، وإما لا نقول لا طولية ولا حكومة بينهما في خصوص محل الكلام وإن كانا مختلفين بقطع النظر عن التوافق، وذلك لما قلناه من أن الحكومة إنما تكون ثابتة بأحد ملاكين، إما بملاك الرفع التعبدي لموضوع المحكوم، وإما بملاك ماذا؟ بملاك النظر، أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وكل من هذين الملاكين غير متوفر في محل الكلام، أما الأول غير متوفر فلما قلناه في الدرس السابق من أن الأصل إصالة الطهارة ليس المجعول فيها هو العلم واليقين حتى يقال بأنه الأصل الحاكم، صلاة الطهارة في الملاقى لما كان المجعول فيه هو العلم واليقين، فهذا يرفع موضوع صلاة الطهارة في الملاقي تعبدا فيكون حاكما عليه. هذا شيء يمكن افتراضه في الاستصحاب، اصحاب بيقين وبشكل لاحق يمكن فرض ان المجعول فيه هو اليقين، اما صلاة الطهارة ليس المجعول فيها اليقين، واضح ليس المجعول فيها اليقين. وأما الملاك الثاني فأيضا كذلك، لماذا؟ لأنه لا نظر في دليل إصالة الطهارة في الملاقي إلى إصالة الطهارة في الملاقى، لا نظر بل يعني غير متصور افتراض هذا النظر، النظر إنما يكون بين دليلين منفصلين مستقلين، أحد الدليلين ينظر إلى الدليل الآخر، لا ربا بين الوالد والولد ينظر إلى أدلة تحريم الربا مثلا، هناك دليلان متصلان مستقلان أحدهما ينظر إلى الآخر ويتصرف فيه توسعة أو ضيقا. في محل الكلام ما عندنا أدلة متعددة، عندنا دليل واحد وهو دليل صلاة الطهارة، هذا يطبق على الملاقي ويطبق عليهم على الملاقى، دليل واحد دليل صلاة الطهارة، لا معنى لأن نقول أن هذا الدليل بتطبيق هذا الدليل بتطبيق على بعض موارده يكون حاكم على ماذا؟ على الموارد الأخرى، على تطبيقه، يعني ما يتصور هذا أن يكون الدليل حاكم على نفسه، النتيجة إيش راح يصير؟ أن نفس الدليل إصالة الطهارة يكون حاكم على ماذا؟ يكون حاكم على أي دليل؟ ماكو دليل آخر، وإنما الملاقي هو تطبيق المن لهذا الدليل ومورد لهذا الدليل، كما أن الملاقى أيضا مورد علم لهذا الدليل، فافتراض النظر في المقام أيضا غير وارد، وعلى هذا الأساس حينئذ لا مجال لدعوة الحكومة ولا مجال أيضا في خصوص طبعا إصالة الطهارة في هذا المورد كلامه، ولا مجال للدعوة الطولية، وعلى هذا الأساس يكون هذا هو الاعتراض الثالث على هذا الوجه الأول. زين، هذه الاعتراضات الثلاثة على الوجه الأول. أما بالنسبة للاعتراض الأول اللي هو الشبهة الحيدرية على ما عبر عنها، هذه ظاهر أن هذه عندهم ظاهرا يعني تامة، يعني شبهة تامة وجواب، وهذا الاعتراض الأول على الوجه الأول يكون تاما، محقق العراق اعترف بأنه تام، بلي قال هو تام بناء على مسلك الاقتضاء وهو صحيح، قلنا بأنه أساسا هي هاي الشبهة إنما تأتي بناء على مسلك الشنو الاقتضاء كما تقدم في الدرس السابق، واعترف المحقق العراقي بأنه بناء على مسلك الاقتضاء لا مناص عن هذا الإشكال، هذا الإشكال يكون وارد. السيد الخوي أيضا أجاب بهذه الشبهة عن المسل عن الوجه الأول، ما الشيخ الأنصاري أجاب عن الوجه الأول بهذه الشبهة بالشبهة الحيدرية، هو قال أنه يجاب عنها بالشبهة الحيدرية. هذه الشبهة أو الإشكال أو الاعتراض الأول، هذا الاعتراض هذا الإشكال على الوجه الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري كان خلاصته فيما يرتبط بمحل الكلام هو هذا، وأنه حاول يعني هذا الإشكال الغرض منه كان هو إبراز وجود معارض لإصالة الطهارة في الملاقي يكون في عرضه، يكون ماذا؟ في عرضه، هذا الغرض من الإشكال. يعني الشيخ الأنصاري كان يقول أنه الأصل الطهارة في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الطرف في الملاقى تتعارضان تتساقطان تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، فيجري الأصل فيه بلا معارض، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ما استطاع أن ينجز لنا الملاقي. مو شان يقول الغرض من الإشكال هو إبراز وجود معارض لإصالة الطهارة في الملاقي وفي رتبته وفي عرضه، وهو شنو؟ وهو إصالة الحلية في الطرف الآخر، إصالة الحلية في الطرف الآخر، لأنه إصالة الحلية في الطرف الآخر في رتبة إصالة الطهارة في الملاقي في رتبته، لأنها هي أيضا متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر. ليش؟ ما قلناه من أن 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 الشك في الحلية والحرمة في الطرف الآخر هو مسبب عن الشك شنو؟ الطهارة والنجاسة. فإصالة الطهارة الجارية في الشك السببي تكون متقدمة رتبة على إصالة الطهارة على إصالة الحلية الجارية في الشك شنو؟ المسببي. إذن إصالة الحلية في الطرف الآخر متأخرة عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر، كما أن إصالة الطهارة في الملاقي متأخرة عن من؟ عن إصالة الطهارة في الملاقى. وهذا معناه أن إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحلية في الطرف الآخر هما في رتبة واحدة. خب، بينهما تعارض كما قلنا. ليش تعارض؟ لأننا يعني نعلم إجمالا لا يمكن أن نلتزم هم تجري إصالة الطهارة في الملاقي هم تجري إصالة الحلية في الطرف الآخر، غير معقول. يعني نعلم بأن أحدهما شنو؟ مخالف للواقع. النجاسة إن سقطت في الملاقى إذن الملاقي شنو؟ النجس، ما في طهارة. إن سقطت في الطرف الآخر فهو مما يحرم شنو؟ أكله، يحرم شنو؟ شربه. فإذا أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الملاقي أو حرمة شنو؟ حرمة الآخر، الطرف الآخر. خب، هنا لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في كلا الطرفين، يعني هذا بمخالفة قطعية للمعلوم بالإجماع، فيتعارضان ويتساقطان. فبعد ما يبقى عندنا إصالة الطهارة وين؟ في الملاقي. هذا هو الغرض منه. لكن في الشبهة ذكر شيء آخر غير هذا أيضا، وجعل أيضا إشكال علما على الوجه الأول، غير مسألة أنه أبرزنا معارض لإصالة الطهارة في الملاقي ويكون في عرضه لا في طوله. لا، ذكر في المحذور آخر، وحاصل هذا المحذور هو هذا، أنه ذكر في أصل الشبهة ذكر بأنه إصالة الحلية في كل من الطرفين، يعني في الملاقى والطرف الآخر، إصالة الحلية في الطرفين هو في رتبة متأخرة عن إصالة الطهارة فيهما. هذا واضح، يعني حتى في الملاقى مو فقط في الطرف الآخر، الشك في حلية الملاقى مسبب عن الشك في طهارته، كما أن الشك في حلية الطرف الآخر مسبب عن الشك في طهارته. إذن الأصل الجاري في الحلية هو متأخر عن الأصل الجاري شنو؟ في الطهارة، في الشك السببي متأخر رتبة. إذن إصالة الحلية في الملاقى متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة فيه، وإصالة الحلية في الطرف الآخر متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة فيه. زين، إذن إصالة الحلية في الطرفين هما في رتبة متأخرة عن إصالة الطهارة فيهما. وحيث أن إصالة الطهارة في الملاقي في نفس الرتبة، يعني في رتبة إصالة الحلية في الطرفين، لأن إصالة الطهارة في الملاقي هي أيضا متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة في الملاقى. إصالة الطهارة في الملاقى في رتبة متقدمة، في الرتبة المتأخرة عنها شنو تقع؟ هذه الأصول الثلاثة، إصالة الحلية في هذا الطرف، إصالة الحلية في هذا الطرف، وإصالة الطهارة في الملاقي، كلها في رتبة واحدة. هذه الأصول متعارضة الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة متعارضة وتسقط. يعني ليس الساقط هو فقط إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحلية في الطرف الآخر، لا، حتى إصالة الحلية في الملاقى أيضا تسقط بالمعارضة، لأنها أصول في 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 عرض واحد وفي رتبة واحدة، ولا يمكن الالتزام بجريانها جميعا. واضح؟ ليش؟ لأنها مخالفة قطعية للمعلوم شنو؟ بالإجماع. هم نلتزم بحلية هذا الطرف وحلية هذا الطرف وطهارة الملاقي، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. مخالف للمعلوم بالإجمال، فتتعارض الأصول الثلاثة وتتساقط. إذا سقطت إصالة الطهارة في الملاقي بالمعارضة مع إصالة الحلية في الملاقى وإصالة الحلية في الطرف الآخر، يقول حينئذ تصل النوبة، بناء على هاي فكرة الطولية والترتب، حينئذ تصل النوبة إلى إصالة الحلية في الملاقي، لأن إصالة الحلية في الملاقي هي في مرتبة متأخرة عن إصالة الطهارة في الملاقي، اعتبار علاقة السببية والمسببية بينهما. الملاقي لماذا أشك في حليته وحرمته؟ لأني أشك في طهارته ونجاسته. إذن الأصل الجاري في الحلية هو أصل سببي مسببي، والأصل الجاري في الطهارة هو أصل شنو؟ سببي، والأصل السببي متقدم رتبة عن الأصل المسببي. فهذا الأصل السببي اللي هو أصل الطهارة في الملاقي سقط بالمعارضة مع إصالة الإباحة في الملاقى وإصالة الإباحة في الطرف الآخر، وسقطت هذه الأصول الثلاثة بالمعارضة، تصل النوبة إلى إصالة الإباحة في الملاقي، وليس له معارض بعد سقوط ما يعارضه في المرتبة السابقة. نفس الفكرة نطبقها على هذا، وحينئذ لابد من الالتزام بجريان إصالة الإباحة والحلية في ماذا؟ في الملاقي. والنتيجة راح تصير، النتيجة هو هذا، أن الملاقي يحرم شربه لكن يجوز التوضؤ به. يحرم شربه لماذا؟ لا بالعكس، يحل شربه، بالعكس يحل شربه. لماذا يحل شربه؟ لجرائم صارت الحلية فيه، صارت الإباحة فيه، لكن لا يجوز الوضوء به، بل لا يجوز، لا يجوز كل الأمور التي هي مشروطة بالطهارة لا يجوز به. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة فيه سقطت بالمعارضة مع تلك الأصول. إذن هو ماء مثلا يحل شربه لكنه لا يجوز الوضوء به، وهذا يعني نتيجة غريبة لا قائل بها، ومن الصعب الالتزام بها، أن هذا الماء الملاقي يجوز شربه، يجوز أكله، لكنه لا يحل شنو؟ لا يجوز الوضوء به. هذا هم إشكال آخر سجل إعلاما على الوجه الأول اللي هو مبني على فكرة أي الطولية بين هذه الأصول، وأن الأصل الطولي لا يدخل طرف في المعارضة مع الأصول شنو الموجودة في الرتبة السابقة. زين، هذا الاعتراض الأول. فالظاهر أن الاعتراض الأول تام، بمعنى أنه يمكن أن يلتزم به كإيراد واعتراض على الوجه الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري لإثبات ماذا؟ لإثبات جريان إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، وأن العلم الإجمال الثاني لا ينفع لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي. وأما الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني كان يقول بأنه سلمنا وجود طولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى، سلمنا، لكن من قال أن هناك طولية بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في شنو؟ في الطرف الآخر. مجرد أن هناك طولية بين الملاقي والملاقى، هذا ما يعني أن هناك طولية بين الملاقي وبين ماذا؟ وبين الطرف الآخر. شنو الملازمة اللي تثبت هذا؟ هذا الاعتراض ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا الاعتراض وموجود في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 417، ذكر بأنه هاي الطولية، دعوة الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، هي في الحقيقة يقول مبنية على هاي الدعوة، مبنية على دعوة أن الأصل في الملاقي لما كان متأخرا عن الأصل في شنو؟ في الملاقى طولياك بينهما، ولما كان الأصل في الطرف الآخر في رتبة الأصل في الملاقى نتيجة شنو؟ أن الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن من؟ عن الأصل في الطرف الآخر بقانون أن المتأخر عن أحد المتساويين يكون متأخرا عن من؟ عن الآخر. فهذان الأصلان في الطرفين متساويان رتبة، الأصل في الملاقي متأخر عن أحدهما قهرا يكون متأخر أيضا عن من؟ عن الآخر. هذا منشأ الطولية، منشأ دعوة الطولية بين الملاقي والطرف الآخر هي هذه، خاضع لهذا القانون، قانون أن المتأخر عن أحد المتساويين يكون متأخر عن الآخر لا محالة. يقول هذا كلام ليس له أصل، يقول هذا الكلام ممنوع ومحل تأمل، وذلك بأن هذا إنما يتم في المتقدم والمتأخر الزماني من حيث الزمان، هذا في التقدم والتأخر الزماني هذا الكلام تام، لأن المتأخر من حيث الزمان عن أحد المتساويين عن أحد المتقدمين زمانا قهرا يكون متأخر ماذا؟ عن الآخر المتقدم زمانا بلا إشكال. وأما التقدم والتأخر الرتبي اللي هو محل الكلام، ما عندنا تقدم وتأخر زماني، عندنا تقدم وتأخر شنو؟ رتبي. فالرتبة من قبيل تقدم المعلوم، من لعل عن من؟ على المعلوم، تقدم رتبي لا زماني. في محل الكلام التقدم والتأخر نتكلم عنه، ومن هذا القبيل أن الأصل الجاري في الملاقى متقدم رتبة على الأصل الجاري شنو؟ في الملاقي. ليش؟ هاي قضية علاقة السببية والعلية وشنو؟ والمعلولية. أن الشك في طهارة الملاقي هي معلولة ومسببة وناشئة من الشك في ماذا؟ في طهارة الملاقى، وهذا واضح وجداني. فالأصل الذي يجري هنا يكون أيضا متأخر ماذا؟ يعني متأخر رتبة عن من؟ عن الأصل الجاري هناك. هذا التقدم وتأخر رتبي وليس تقدم وتأخر ماذا؟ زماني. وهذا ليس لا يجري فيه هذا القانون، قانون أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبة لابد أن يكون متأخر عن من؟ عن الآخر. لا يجري هذا القانون، هذا القانون يجري في المتقدمين زمانا والمتأخر زمانا. أما في التقدم والتأخر الرتبي هذا القانون لا يجري، لأن التأخر الرتبي معناه بحسب الحقيقة وبعبارة واضحة هو كون أحد كون شيء معلول لشيء آخر وناشئ من شيء آخر، هذا معنى التقدم والتأخر الرتبي، كون هذا ناشئ من هذا. كون هذا ناشئ من هذا هل يلازمه أن يكون هذا أيضا ناشئ مما يساويه في الرتبة؟ أن يكون معلول لما يساويه في الرتبة؟ ما له معنى، بحيث يكون متأخر عنا أيضا ومتأخر عنا رتبتان. يعني شو المتأخر عنا رتبة؟ يعني معلول له، يعني ناشئ منه، ما كل شيء ملازمة. وجود العلة وعدم العلة في رتبة واحدة، والمعلوم في رتبة متأخرة عن علته، أكو تقدم وتأخر رتبي بلا إشكال بين العلة وشنو؟ والمعلول. لكن هذا لا يلزم منه أن يكون المعلول أيضا شنو؟ متأخر رتبة عن عدم العلة، هو متأخر رتبة عن وجود العلة، لكن لا يلزم منه أن يكون متأخر رتبة عن عدم العلة، لأن متأخر رتبة عن عدم العلة يعني شنو؟ يعني أن يكون ناشئا من عدم العلة، هذا غير معقول. هو ينشأ من العلة، من وجود العلة المعلول، فيكون متأخر رتبة عن وجود العلة، لكنه لا يعني أنه يكون أيضا متأخر رتبة عما يقع في رتبة العلة اللي هو شنو؟ عدم العلة، لأن عدم العلة في رتبة وجود العلة. المعلول المتأخر رتبة عن وجود العلة لا يكون بالضرورة متأخرا رتبة عن ماذا؟ عن عدم العلة، بمعنى أنه يكون ناشئا من عدم العلة، هذا لا معنى له. وبالنتيجة هذا الكلام يعني لا يمكن تطبيقه في محل في المقام، هذا القانون لا يمكن تطبيقه في المقام، وإنما يمكن أن يطبق في المتقدم والتأخر شنو؟ الزماني. هذا قانون صحيح في هذا المورد، وأما في محل الكلام فهذا لا أصل له ولا أساس له. فلو سلمنا الطولية بين إصالة الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى، فلا نسلم الطولية بين ماذا؟ بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، لأن أساس هذه الدعوة الثانية هي هذا القانون، أن الأصل في الملاقي متأخر عن الأصل في الملاقى، والأصل في الطرف الآخر هو في رتبة الأصل في الملاقى، فلا بد أن يكون الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن من؟ عن الأصل في الطرف الآخر. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني تقدم الكلام عنه مفصلا في عندما بحثنا ما هي الثمرة العملية للقول بالاقتضاء والعلية، في أول بحث تكلمنا عنه هو هذا الشيء، ما هي الثمرة بعد الكلام عن نفس العلية والاقتضاء والكذا وهذه المسالك، كان أول أمر وقع الكلام فيه هو أنه ما هي الثمرة العملية للقول بالاقتضاء والقول بالعلية. ووقع الكلام بهذه المناسبة عن مسألة ما إذا كان هناك أصل طولي في بعض أطراف العلم الإجمالي، في بعض أطراف علم إجمالي بين طرفين هناك أصل طولي في بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني أكو أصل يجري في أحد الأطراف وهذا الأصل معارض بأصل في الطرف الآخر، وهذان أصلان عرضيان، لكن أحد الأطراف هي أصل شنو؟ أصل طولي. طولي عن شنو؟ هذا الأصل هو في طول الأصل الذي يجري في ذلك الطرف، اللي هو في عرض الأصل الجاري في الطرف الآخر. إذا كان هناك أصل طولي في أحد أطراف العلم الإجمالي، واحد من تطبيقات هذا الأصل الطولي في بعض أطراف العلم الإجمالي ما نحن فيه، واحد من تطبيقاتها، واضح. فتوقع الكلام أن هذا الأصل الطولي مرة يكون موجود في نفس الطرف، مرة يكون شنو؟ في ملاقي شنو؟ الطرف، هو أيضا أصل طولي في طول الأصل العرضي الموجود ماذا؟ في نفس طرف العلم الإجمالي. وقع هذا الحديث هناك سابقا عنا، والسيد الخوي هناك قدس الله نفسه ذهب كما هنا، ذهب إلى أن هذا الأصل الطولي يسقط بالمعارضة على الأقل في محل الكلام. في الصور الأخرى فيها كلام طويل تقدم، في محل الكلام هذا الأصل الطولي يسقط بالمعارضة، يعني أن إصالة الطهارة في الملاقي تسقط شنو؟ بالمعارضة مع الأصل في الطرف شنو؟ في الطرف الآخر. سيد خوي لا يلتزم بوجود طولية بين ماذا؟ بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الشنو الآخر على ما بينا، فالتزم بسقوط الأصل الطولي، يعني سقوط الأصل إصالة الطهارة في الملاقي. تبين في ذاك البحث تبين أن هذا الذي ذهب إليه سيد الخوئي ظاهر أنه هو الصحيح، باعتبار أنه أكو معارضة حقيقية، متنافي حقيقي وتكاذب حقيقي بين هذا الأصل الطولي والأصل في الطرف الآخر، تكاذب حقيقي، تعارض حقيقي بين الأصل الطولي يعني الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الشنو في الطرف الآخر. أصلا كالتكاذب والتعارض الموجود بين الأصل في الطرف الآخر والأصل في الملاقي، ما فرق بينهما؟ المفروض أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، أخي سيب واضح، ينجز حرمة المخالفة شنو قطعية، حينئذ نجرى حصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الطهارة في الملاقى مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. أنا أعلم بوجود نجاسة في أحد الإناءين ثم لاقى الثوب أحد الإناءين، فألتزم بطهارة الثوب وطهارة الطرف شنو الآخر، هاي مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجماع وغير جائزة. كل بناء على طهارة كل من الطرفين الملاقى والطرف الآخر، كيف أنه لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. كذلك البناء على طهارة الملاقي وطهارة الطرف الآخر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأن شكل عنده علم إجمالي، بعد الملاقات شكل علم إجمالي. لماذا؟ بوجوب بنجاسة أحد إما الملاقي أو شنو أو الطرف الآخر، تكاذب حقيقي، تعارض حقيقي، تنافي حقيقي، إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين مستلزم للمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيقع بينهما تعارض، فيقع حينئذ بينهما تعارض. ولا يمنع من ذلك ما ذكر من المرتبة وتقدم الرتبة وتأخر الرتبة، بالنتيجة أكو تعارض حقيقي بين هذين الأصلين في هذين الطرفين لهذا العلم الإجمالي الثاني، فلا بد من افتراض ماذا؟ تساقط هاي الأصول باعتبار التعارض، فلا حينئذ يكون الأصل الجاري في الملاقى لا يكون في معزل عن هذا التعارض والتساقط، بل هو يسقط ولا يسلم أصل مؤمن في ماذا؟ في الملاقي، خلافا لما يقول الشيخ الأنصاري في الوجه